نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وشرف به الأمة، فهو أفضل النبيين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الصلاة، صلاة الفجر يوم الاثنين السابع من شهر رمضان عام 1400 استمعنا إلى قراءته قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر إلى آخره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أوجدها من العدم بعد أن لم تكن شيئا، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكنه ينبه أحيانا على بعض المخلوقات لعظمها وكونها من أكبر الآيات. هذه السماوات وهي سبع سماوات كما في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع، وهذه الأراضين وهي سبع أيضا لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في الكيفية ولا في السعة، لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع، لكنها مثلها في العدد. وصحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأراضين سبع، فقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ولذلك من عقيدتنا نحن المسلمين أن السماوات سبع والأراضين سبع، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. وقوله في ستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ابتدأ الله خلقها يوم الأحد واختتمه يوم الجمعة، فيوم الجمعة منتهى الخلق، منتهى خلق السماوات والأرض، وفيها أيضا خلق آدم، ولها مزايا ربما نذكرها إن شاء الله فيما يستقبل من الدروس. إذن الأيام الستة أولها الأخ، نعم، وآخرها الجمعة، تمام. فإذا قال قائل: كيف تحددونها هذا الحد وليس هناك شمس تعرف بها الأيام ولا قمر تعرف به الشهور؟ قلنا: نقول كما قال ربنا عز وجل: خلقها في ستة أيام، وليس لنا أن نسأل كيف كان ذلك ولا لما، لأن خلق الله عز وجل فوق عقولنا، ولا يمكننا إدراك ذلك لقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الإنسان ما أشهده الله خلق السماوات والأرض ولا أشهده خلق نفسه، إذ أن الإنسان لا يعرف كيف تتكون نفسه في بطن أمه. ولذلك لو سألك سائل: ما هي الروح التي بها حياتك؟ فهل يمكن أن تجيبه؟ أجب: لا يمكن أن تجيبه. لماذا؟ ما الدليل؟ قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. استرح. فإذا كانت الروح التي بين جنبيك وهي قوام حياتك إذا كنت لا تدري ما هي وليس لك علم عنها إلا ما جاءت في الكتاب والسنة فكيف تريد أن تعلم شيئا؟ ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تسألوا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتت الإنسان. فالإنسان لا يعلم كيف خلقه الله عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. وهل جاء في السنة أو في الكتاب ما يدل على تطور الإنسان في بطن أمه؟ الجواب نعم، جاء ذلك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، كم؟ 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، فأربعون وأربعون وأربعون الجميع 120 يوما، وهي 4 أشهر. بعد ذلك قال ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أي الملك ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يتطور الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم ينقلب بالتدريج حتى يكون علقة، ثم تتثخن هذه العلقة حتى تكون مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. هذه المضغة هل تخلق أو لا تخلق؟ استمع إلى قوله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. ولذلك من تمام 80 يوما في الحمل يبدأ التخليق، فإذا انتهت 40 الثانية تم التخليق. ولذلك إذا تمت 40 الثالثة تم التخليق، ولذلك يكون الجسد الآن مستعدا لأن تنفخ فيه الروح فتنفخ فيه الروح. وحينئذ نسأل أسئلة عارضة حول هذا الموضوع، إذا سقط الحمل من بطن الأم قبل أن يخلق فهل يصلى عليه أو لا؟ الجواب لا يصلى عليه، لأنه لم يكن إنسانا الآن. إذا سقط بعد أن خلق لكن قبل أن تنفخ فيه الروح فهل يصلى عليه؟ الجواب لا، لا يصلى عليه، يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن، يدفن في أي مكان على أنه قطعة لحم لأنه لم تنفق فيه الروح ولا يبعث يوم القيامة إذ أنه ليس بإنسان. طيب إذا نفقت فيه الروح، إذا تم 4 أشهر ونفقت فيه الروح ثم سقط ميتا فهل يغسل؟ الجواب نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة لأنه صار إنسانا مخلوقا كما قال عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر. نعود إلى الآية التي أردنا أن نتكلم فيها، يقول عز وجل ثم استوى على العرش، أي بعد أن تكامل خلق السماوات والأرض استوى على العرش، واستوى بمعنى على، والعرش هو عرش الرحمن عز وجل الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، عرش عظيم واسع. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيه؟ حلقة المغفر، وهي ضيقة جدا، ألقها في فلاة من الأرض، ماذا تحتوي عليه من الأرض هذه الحلقة؟ الفلاة يعني الأرض الواسعة، ألقي فيها حلقة المغفر الصغيرة، ماذا تحتوي من الأرض؟ أجيبوا يا جماعة، لا شيء. هذه السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر. إذن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. استوى عليه بمعنى على عليه، على عليه. والدليل على أن استوى بمعنى على أن هذا هو معناه في اللغة العربية، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين إذا قيل استوى على كذا فمعناه على عليه. واقرأ قول الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوي. أكمل. استوى جاءت مرتين في هذه الآية: لتستوي على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. معنى تستوى على ظهوره أي تعلو عليه وتركب عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي إذا علوتم عليه. وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. على الفلك يعني استويت عليه أي علوت عليه. ولم تأتي استوى في اللغة العربية إذا عديت بعلى إلا بمعنى العلو، استوى على كذا أي على عليه. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى فوق كل شيء؟ فالجواب: بلى، لكن هذا العلو على العرش علو خاص بالعرش، وليس كعلوه تعالى على جميع المخلوقات. ولقد ضل ضلالا مبينا من قال إن استوى على العرش بمعنى استولى عليه وملكه، فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه وتغيير لكلام الله عن مراد الله. وما أعظم إثم المحرفين لكتاب الله عز وجل. وكيف يصح أن نقول استوى على العرش بمعنى استولى عليه وهو قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على هذا التحريف الذي فسر به هذه الكلمة؟ يكون العرش قبل ذلك ملكا لمن؟ لغير الله. ويكون أيضا الاستيلاء لابد أن يكون فيه مقاتلة ومغالبة فيغلب ويستولي. وهل أحد غالب الله تعالى في العرش حتى يقال إن الله استولى عليه؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والأمر واضح جدا أن الله تعالى استوى على عرش أي على عليه، كما أن له سبحانه وتعالى العلو المطلق على جميع المخلوقات. والعجب أن هؤلاء المحرفين لا أدري ماذا يلاقون الله به يوم القيامة، إذا قال أنزلت عليكم كتابي بلغة عربية بينة، فكيف تحرفون الكلمة عن مواضعه وتصرفونه عن مراد الله وعما دلت عليه اللغة العربية؟ أنا لا أدري كيف يجيبون الله عز وجل، إنهم سوف لا يجيبون وسوف يعترفون بخطأهم إذا وقفوا بين يدي الله. أما الآن فقد يجادلون بالباطل ويقولون إن الله ليس فوق السماوات وليس مستوي على العرش، وإذا استوى على العرش سبحانه وتعالى أي على عليه، فهل علوه على العرش كعلو الإنسان على السرير بمعنى أنه لو أزيل السرير لسقط المستوي عليه؟ الجواب لا، وإنما هو سبحانه وتعالى غني عن العرش وغيره، لكن لعظمته وكمال سلطانه على العرش استوى عليه. فإذا قال قائل كيف استوى، وجب علينا أن نقول الله أعلم. وهكذا جميع الصفات لا نعلم كيفيتها. لو قال لك قائل كيف وجه الله، ماذا تقول؟ أقول الله أعلم. كيف عين الله؟ الله أعلم. كيف يد الله؟ الله أعلم. سئل الإمام مالك رحمه الله فقال له رجل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل الرجل عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية. يقول كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق وجعل يتصبب عرقا استعظاما لهذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أعيد الكلمات، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كم جملة؟ أربع جمل. أعيدها الثالثة وعليكم الإعادة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والله سبحانه وتعالى يلهم من شاء من عباده، وإلا فيقول القائل كيف تيسرت هذه الجمل العظيمة التي تستحق أن تكتب بالنور على لسان هذا الإمام وبهذه السرعة؟ اقرأ. لا غلط، الاستواء غير، اصبر، الاستواء ايش؟ غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. بارك الله فيك. الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم لا يحتاج للسؤال عنه لأن معناه معلوم في اللغة العربية. والكيف غير معقول يعني لا ندركه بعقولنا، لأن كيفية صفات الله عز وجل أعظم من أن تحيط بها العقول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. والسؤال عنه عن إيش؟ عن معناه ولا عن كيفيته؟ عن كيفيته. السؤال عنه بدعة. فلماذا كان بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الصحابة أحرصوا منا على العلم. والذي يوجه السؤال من الصحابة أعلم الخلق بالله، ومع ذلك ما سألوا الرسول، فكيف يليق بنا ونحن من بعدهم أن نسأل عن شيء لم يسألوا عنه؟ ولهذا قال: السؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا من أهل البدع. ثم أمر به فأخرج من المسجد، من المسجد النبوي أخرج هذا الرجل تعزيرا له ونكالا لغيره. ولا يقال كيف يخرج الرجل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هو أهل لأن يخرج، لأنه رجل مشوش مبتدع. ومن ثم نعرف أنه يجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يمنعوا الذين يكتبون في الصحف أو غيرها من الآراء المنحرفة التي تشكك الناس في دينهم عقيدة أو عملا. ولا يقال كيف تمنعون الحريات، نقول المفسد في الأرض يجب أن يمنع حتى يكف شره وفساده، حتى إن الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقطاع الطريق مثلا الذين يجلسون على الطرقات يأخذون أموال الناس، هل نمكنهم من هذا؟ أجيبوا جماعة: لا، بل نفعل بهم كما أمر الله، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كان هذا في من يقطعون الطرق الحسية على المسلمين، فكيف بمن يقطعون الطرق المعنوية التي توصل إلى الله بالتشكيك في الدين وإرادة الأسئلة التي لا يقصد بها إلا إعنات المسؤول والإشقاق عليه وتشكيك الناس والعياذ بالله؟ هؤلاء أيضا يجب أن يمنعوا، ولا يجوز أن يمكن لهم أن يقولوا ما يشاءون. ولا يقال إن هذا حبس للحريات، بل يقال هذا هو الحرية حقيقة، لأنك لن تطلق الحرية لشخص يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء إلا كانت على حساب من؟ على حساب حرية الآخرين. لو أطلقت الحرية لكل واحد أن يقول ما شاء ويفعل ما شاء لكان في هذا حبس لحريات الآخرين، لأنهم يعارضونه فيما يرى، وحينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال نرجع إلى كلام الإمام مالك، هل يمكن أن نجعل كلام الإمام مالك أن نجعله قاعدة نسير عليها في جميع الصفات؟ أجيب جماعة: نعم. فإذا سأل السائل عن كيفية يد الله قال: إن الله أثبت لنفسه يدين، فقال: بل يداه مبسوطتان. كيف هاتان اليدان؟ نقول له: إيش؟ اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. وهل نمكن مثل هذا السائل من أن يورد هذا السؤال على مجتمع في المساجد؟ أبدا، بل نطرده ونخرجه من الحلقة، لأنه مشكك يريد أن يبلبل عقيدة المسلمين بمثل هذه الأسئلة. نحن حسبنا أن نؤمن بالمعاني التي جاءت بها صفات الله سبحانه وتعالى، أما الكيفية فليست إلينا ولا يجوز السؤال عنها. لو سألنا السائل فقال إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لو قال كيف ينزل؟ ماذا نقول له؟ تفضل. النزول معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، تمام. وهكذا جميع الصفات. ولهذا لم يسأل الصحابة وهم أحرص منا على العلم بالله وأسمائه وصفاته، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حدثهم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، لم يقولوا كيف ينزل. علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا، أما كيف ولما فهذه ليست إلينا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي بمعنى يغطي. قال الله تعالى والليل إذا يغشى، أي إذا يغطي البسيطة الأرض، فهو يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غاشيا على النهار، أي مغطيا له. يطلبه حثيثا، أي يطلب الليل النهار حثيثا. ولهذا من حين أن ترى الليل مقبلا ترى ظلمته في المشرق، وإذا به يمتد بسرعة حتى يغطي الأرض كلها. والشمس والقمر، يعني خلق الشمس والقمر. فإذا قال قائل ما الشمس الأخ؟ الشمس معلومة، والشمس إيش؟ والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس معطوفة على خلق السماوات، على السماوات. القمر معطوف عليها أيضا، والنجوم معطوف عليها، مسخرات حال من الشمس والقمر والنجوم. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله، تسير بأمر الله شروقا وغروبا، لا تختلف منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، وهي على هذا السير لا تختلف أبدا. وليسنا في موضع نستطيع أن نشرح به كيف كانت هذه مسخرات بأمر الله، لأن هذا عند علماء الفلك من العلم فيها، لأن عند علماء الفلك من العلم في هذا أكثر مما عندنا. ثم قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما بقي شيء. ألا له الخلق والأمر، نتكلم عن هذه الجملة العظيمة فنقول هل هذه الجملة مؤكدة أو غير مؤكدة؟ نعم مؤكدة بكلمة ألا، لأن ألا أداة استفتاح وأداة تنبيه. ألا كان يقول انتبه، له الخلق والأمر، هل هذه الجملة هل هي تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، بمعنى أن الخلق والأمر لله وحده أو لا؟ نعم. بماذا؟ تقديم الخبر. طيب تمام، هذه الجملة تفيد الحصر لأن الخبر فيها مقدم، والقاعدة البلاغية أنه إذا قدم ما حق التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. إذن ألا له الخلق لا سوى يخلق، إذن الخلق لله وحده، لا أحد يخلق مع الله عز وجل. والأمر، الأمر كله لله، الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر الكوني ما يحصل به الخلق، والأمر الشرعي ما يحصل به الشرع. فقوله تعالى أقيموا الصلاة أمر شرعي، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني قدري. الأمر كله لله، الأمر الكوني والأمر الشرعي. ولهذا قال بعض العلماء من كان له شيء من هذا الملكوت فليأتي بالبينة، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، انتهى. الخلق لله والأمر لله وحده. تبارك الله رب العالمين، أي تعالى وتعاظم وحلت البركة باسمه تبارك وتعالى، ورب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم. إخوتي في الله، أرجو منكم أن تتأملوا القرآن الكريم وتدبروا معانيه وتسألوا عن ما تجهلون منها حتى تحققوا قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن الآية فيها الحث على تدبر القرآن، وحتى تحققوا قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تدبر كتابه وتلاه حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. والآن نقرأ قليلا مما ابتدأنا قراءته في العام السابق من كتاب عمدة الأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الصداق من كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
في هذا الحديث دليل على مسائل: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأصح ما قيل في النواة أنها نواة التمر، يعني الذي في جوف التمرة. وكانوا فيما سبق يزنون الذهب والفضة وزنا، كما في قوله تعالى: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. فتزوج هذه المرأة على وزن نواة من ذهب، ووزن نواة من الذهب ليس بالشيء اليسير ولا بالشيء الكثير، شيء مناسب. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه ردع من زعفران، أي أثر من الزعفران. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك؟ فأخبره أنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك. ثم قال: أولم ولو بشات. هذه القصة تفيد مسائل: المسألة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شؤون الصحابة، فإنه لما رأى عبد الرحمن بن عوف على حال ليست كالحال المعتادة سأله: ما شأنك؟ وهكذا ينبغي للإنسان أن يتفقد أصحابه وأن يسأل عن أحوالهم، وإذا رأى منهم ما يستنكر فليسألهم عن السبب. ولا يقال إن هذا من التدخل فيما لا يعني، لأن أصحابك والذي أنت مسؤول عنهم حالهم وشؤونهم مما يعنيك. وفيه أيضا دليل على أن الصداق يكون لائقا بالزوج، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، فأصدقها يعني جعل مهرها وزن نواة من الذهب، فالمهر يكون بحسب حال الزوج، الغني يكثر والفقير يقل، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج رجلا على خاتم من حديد لأنه فقير، لكن مع الأسف الشديد أن عادة الناس اليوم أن الصداقة يكون بحسب الناس لا بحسب الشخص، فيريدون من الفقير أن يبذل صداقة الغني، فتجد الشاب يبقى سنوات عديدة لا يستطيع أن يحصل على مهر يتزوج به، وربما يستدين ويثقل كاهله بالديون من أجل أن يحصل على مهر يتصدق به أي يجعله صداقا. ولا شك أن هذا من الغلط، كما أن من الغلط أيضا أن بعض الناس أي بعض أولياء النساء يتحكم فيهن، وإذا خطب إنسان منه ابنته أو أخته قال ما الذي تعطي، فكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، والنكاح ليس بالصداق، النكاح بحسن الخلق واستقامة الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولنضرب مثلا لذلك، رجل عندهم بنت خطبها رجلان، أحدهما غني جدا وسيبذل صداقا كثيرا للبنت ولأبيها ولأمها ولخالتها ولعمها، غني، والآخر فقير، لكن على جانب كبير من الخلق والدين. والأول الغني ضعيف في خلقه ودينه، فإذا زوجها الغني صار خائنا لأمانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من إيش من ترضون دينه وخلقه ولم يقل ماله فأنكحوه. فهذا الرجل الذي خطب ابنته رجلان، أحدهما على جانب كبير من الاستقامة والدين والخلق، والثاني على جانب كبير من المال لكنه ليس بذاك الدين وليس بذاك الخليق، فإنه إذا زوج الثاني وترك الأول يكون خائنا للأمانة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يدعو للمتزوج بالبركة فيقول بارك الله لك، سواء كان ذلك عند عقد النكاح أو بعد الدخول. وجاءت السنة أيضا بتبريك آخر، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. أما ما يفعله بعض الناس اليوم يعدل عن هذا التبريك إلى قوله بالرفاء والبنين، فهذا عود إلى الجاهلية الأولى، ولا ينبغي للإنسان أن يعدل عما جاءت به السنة من التبريك للمتزوج إلى قوله بالهناء وإيش نعم بالرفاء والبنين. نعم. طيب، فيه أيضا من فوائد الحديث أنه يسن للإنسان أن يولم إذا تزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، يعني اجمع الناس على الطعام ولو بشات. وعلى هذا فينبغي ألا نتجاوز الشات في الوليمة. واسأل الناس اليوم ولائمهم هل يكتفى بالشات؟ أجيبه لا، مع الأسف تجد الولائم الكثيرة التي ربما لا تؤكل يبذلها الزوج الضعيف الفقير، وهذا غلط. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. والعجب أني سمعت بعض الناس خطبت منه ابنته وقال نريد أن يكون الزواج عائليا، أن يكون عائليا، يصنع طعام في بيت الزوج أو بيت الزوجة، طعام عادي يدعى إليه الأقارب والجيران فقط. قالوا لا، لابد أن تعين قصرا، قصر أفراح، وإلا من زوجك؟ سبحان الله، عجائب يعني. وسمعنا أيضا أن بعض الناس ربما يستأجر فندقا كاملا من أجل وليمة العرس، والفندق يكون بآلاف الدراهم، وهذا أيضا من الإسراف والبذخ الذي لا يحبه الله عز وجل. نكتفي بهذا الحديث لأجل أن نقرأ الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للجواب الصواب.